أستاذة درة جمبو، أنت شاركتي في تجمع قبل نحو أسبوع احتجاجاً على اعتقال النساء اللواتي يشاركن في المظاهرات ضد الحكومة السودانية، فاعتقلت بدورك لليلة واحدة وكنت شاهدة على حالات التعذيب ضد المعتقلات. هل بإمكانك الحديث عما رأيتي؟
في الحقيقة ما شاهدته شاهدته الكثير، شاهدت ضابطا يحمي العصا برتبة ملازم ثان، يلبس زي رسمي يخص جهاز الأمن الوطني، كان يحمي العصا ويضرب متظاهرة أحفظ جيدا اسمها وأعرف أين تسكن من خلال الإفادات التي أدلت بها، بدأ يضربها على يديها بقوة ويقول: أنت تقولين أننا لسنا رجال، أنت تقولين أننا لسنا رجال، وهي كانت تبكي وتقول: لا أتحدث معك، لم أكن أقصدكم، لم أتحدث معكم، هذا حدث أمام عيني. أيضا كانت هنالك حينما أتي بي إلى مكتب التحقيق الثاني لجهاز الأمن والمخابرات في أم درمان في منطقة حي أبو كدوك، هنالك شاهدت فتاة لا تستطيع أن تقوى على الوقوف على رجليها من شدة الإصابات التي بها على جسدها، كانت تبكي بشكل مستمر، لا تستطيع الوقوف، لا تستطيع الجلوس على كرسي، حتى كانت جالسة على الأرض وتتكئ بجانبها على كرسي. علمت لاحقا أنها تدعى هبة الشيخ وهي تعمل طبيبة. أيضا في مكتب آخر شاهدت كيف يصفع الشبان وكيف يركلون، هذا في مكتب الملازمين، أي الملازمين في أم درمان، شاهدت الشبان يركلون بالأقدام ويصفعون، شاهدت كيف يصفع الشبان على أذانهم ويهددون بأن يفقدوا السمع أو يضربوا حتى يفقدوا السمع، شاهدت كيف أن الشبان هؤلاء يركلون على مؤخراتهم ويجلسون على الأرض يقابلون مقابلين الحوائط، شاهدت فتيات قابلت في أثناء احتجاز، كنا مستجدين داخل مخزن طوبع فيه مراتب وتوضع فيه أجهزة لا تعمل، أجهزة طابعات لا تعمل وأشياء هكذا، المخزن كان مظلم، كنا فيه نحن 13 فتاة، كنا جميعا في هذا المكان نجلس على الأرض، هنالك قابلت 12 فتاة، ثلاثة منهن فقط كنا من لم يتعرضن للتحرش الجنسي أثناء اعتقالهم، يعني 9 منهن تحدثت بوصف دقيق جدا جدا عن التحرش، كيف أن الرجال الذين اعتقلوهم الذين كانوا يغطون وجوههم كانوا ملثمين، كانوا يتحسسون أجسادهم بتعمد ويتحدثون بشكل بذيء بألفاظ بذيئة جدا جدا عنهن، يصفهن بأنهن عاهرات وأنهن ما خرجن إلا طلبا للجنس، وسنريكم اليوم كيف ستكتفين من الجنس معنا، كانوا يضربوهن وكانوا يتحسسون أجسادهم، يتحسسون صدورهم، يتحسسون مؤخراتهم، يتحسسون أفخاذهم، كل هذا حكت عنه أكثر من 8 فتيات قابلتهن هنالك. أيضا قابلت شابة طالبة طب تدرس بجامعة الرباط، حين سألها المحقق عن مهنتها أجابت بأنها طالبة، ماذا تدرسين؟ أدرس الطب، صفعها على وجهها وقال لها: تدرسين الطب وتخرجين للتظاهر؟ كل هذا حدث وكل هذا روي، بعضه شاهدته بأم عيني وبعضه روته أولئك المعتقلات.
وأنت هل تعرضت لعنف ما أو
بصفة؟ تعرضت لعنف أنا ورفيقتي، نعم أنا ورفيقتي التي كانت معي دكتورة زينب عبد اللطيف، تعرضنا لعنف. زينب كادت أن تنزع تخلع كتفها من الطريقة التي كان يحاول أن ينزلها بها رجل الأمن من السيارة، كان اسمه نصر الدين، علمت من أثناء التحقيق معنا ناده أحدهم يا نصر الدين، فعلمت أن اسمه نصر الدين. أيضا أنا كان هنالك ثلاثة يجلسون في المقعد الخلفي حاولوا أن ينزعوا الهاتف من أذني أثناء حديثي مع أحد زملائي وأخبروا فيه بأنني الآن اعتقلت، وتوقفت أمام مكتب جهاز الأمن والمخابرات في حي الملازمين دوم درمان. أثناء محاولة نزع الهاتف تعرضت يعني كانوا يتدافعون ويحاولون أخذ الهاتف منه بالقوة، تأثرت عنقي بشكل طفيف، تأثر كتفي بشكل طفيف، حين حضرت إلى المنزل فجر اليوم الثاني حين أطلق سراحي، أختي شقيقتي حدثتني عن خدوش على وجهي لم أكن ألحظها، وفعلا حين نظرت في المرآة كان على وجهي خدوش، لكنها الحمد لله اختفت، حاليا الآن مر أسبوع على هذه الحادثة لا توجد آثار الخدوش، لكن ما زال من الفين والأخرى يؤلمني كتفي وعنقي بعض الشيء.
ألم تخشي على نفسك من السجن لمدة أطول؟
بالتأكيد أخشى، يعني أنت تتعامل مع قوة تستخدم سلطة غاشمة وباطشة تصل لدرجة القتل،
يعني هل كونك كنت صحفية والدة. كونك صحفية يعني حظيتي بمعاملة متميزة؟
أبدا أبدا أبدا، بالعكس في أوقات كنت أنا لوحدي، يعني مثلا أنا كنت لوحدي في حجز، في الحجز لوحدي من الساعة 9:30 مساء حتى 11:30 مساء كنت لوحدي، لم يكن معي أحد. أطلق سراح جميع أو أخذت كل الفتيات التي كنا معتقلات إلى مكان آخر وتركت وحدي، وكان يحاولون تخويفي بقولي إني إن أنتم أيها الصحفيون لديكم مشاكل كثيرة، أنتم أيها الصحفيون في أوضاعكم معقدة بعض الشيء، المدير يريد أن يقابلك، المريد يعني كانوا يذهبون ويجئون كل وكل فترة والأخرى بين فترة والأخرى يخبرني أحدهم بأن المدير يريد أن يتحدث معك، المدير يريد أن يقابلك، فأنا كنت أقول لهم وما المشكلة سأقابله وسأتحدث معه، لكن كنت أعلم دون شك أنني أنا وضعي مفتوح على كل الاحتمالات باعتبار أننا نتعامل مع جهة لا تحدها حدود ممنوحة سلطات مطلقة وصلاحيات مطلقة.
وقد نشرت على صفحتك في الفيسبوك هذه الشهادة، شهادة على ما عشته، ألم يضايقك الأمن بعد ذلك؟
لا أبدا، لم أتعرض لأي مضايقات، لكن يعني كما قلت لكم كل شيء جائز وكل شيء متوقع، فأنا أتوقع أي شيء. أنا أعتقد أن الإعلان يحميك أكثر من الإصرار، حينما تعلن وتكشف عما شاهدته يوفر لك هذا حماية أكثر من سكوتك، فأنا أعمل بهذا المبدأ.
في مسيرتك الصحفية أنت اشتهرتي بعملك في التحقيق حول الفساد في السودان، ألم يجلب لك بعض المتاعب؟
أنا فعليا حاليا لا أستطيع، يعني أعرف أن هنالك جهات تضع فيتو على مسألة وجودي في أي وسيلة إعلامية، لأنه حدث قبل ذلك أن تفاوضت معي أكثر من جهة ونصل إلى اتفاق كامل ثم لا أثر بعد ذلك، فتعلم من في هذه الحالة تعلم مباشرة أن هنالك ضوء أحمر قد صدر لأن لا توظف فلان هذا. أنا حاليا بلا عمل رسمي منذ منتصف 2015، وأنا أعرف جيدا أن الصحفيين ومؤسسات الإعلام في السودان تعرف قدراتي وكفاءتي تعرفها الكل، لكن يبدو أن هنالك فيتو ضد إمكانية دخولي في أي مجال عمل صحفي في السودان.
ما هي ظروف عمل الصحفية السودانية حالياً في هذه الأجواء والصحافة عموماً؟
طبعاً الصحافة السودانية حالياً في أسوأ أحوالها، وهي طبعاً بشكل طبيعي معلومة للجميع أنه وضع الصحافة انعكاس وضع المجتمع، فالصعوبات والتعقيدات التي يعاني منها كل الشعب السوداني تظهر جلية في أوضاع الصحافة، المصادرات اليومية، المنع من الصدور، مثلاً هناك صحيفة الجريدة الآن تكاد تقارب الشهور لا تستطيع أن تصل إلى المكتبات، يصلون حتى مرحلة الطباعة ثم يمنعونهم من النشر، صحفيون يعتقلون. أنا قبل أن أعتقل بأيام كانت اعتقلت زميلاتي شمايل النور، اعتقلت زميلتي رشان أوشي، هؤلاء كلهن اعتقلت زميلتي سارة ضيف الله، اعتقلت زميلتي سارة تاجسير، أمس اعتقلت زميلاتي أميرة الجعلي ومزدلفة يوسف، هؤلاء كلهم تعرضنا للاعتقالات. فعادي جدا جدا أي صحفي معرض للاعتقال في السودان، أي صحفية معرضة أكثر للاعتقال، لأن هنالك حملة منظمة من السلطات ضد العنصر النسائي ووجوده في المظاهرات، يفخر بجلاه هذا في كمية الضرب التي تعرض لها الفتيات أثناء الاعتقال، يفخر هذا في التعمد التحرش. أنا بالنسبة لي هذه رسالة مقصودة وموجهة بأن تعملوا مع النساء أقصى درجات العنف، أقصى درجات الإساءة، أقصى درجات التخويف، إن لم يخفنهن فيخاف أهلهن فيمنعهن. نعرف جيدا أن السلطات أعلنت قبل ذلك أن التي قتلت الشهيد الطبيب بابكر عبد الحميد قال أحد المسؤولين الكبار، أحد أكبر كبار المسؤولين، قال أنهم يعلمون أن من قتلته شابة كانت تحمل سلاحا في حقيبتها. هذا مؤشر لأن السلطات تنوي قمع النساء بعنف، تنوي إعادتهن إلى العصور الوسطى أكثر من العصور الوسطى التي أدخلتهن أصلاً فيها هذه السلطة.
رغم هذه القساوة إلا أن النساء ما زلنا يخرجن إلى الشارع، كيف تفسرين ذلك؟
أعتقد أن غالب الشعب السوداني كسر حاجز الخوف، لكن النساء بالتحديد كمية القمع التي مورست عليهن من خلال القوانين ومن خلال الإجراءات التعسفية، من خلال قانون النظام العام وتعقب النساء في كل سلوكهن، في مظهرهن، في لبسهن، هذه لبست بنطال وهذه لبست سروال ضيق وتلك لا تضع غطاء رأس، هذه الملاحقات جعلت النساء في وضع لم يعدن فيه يقترفن بما سيحدث، وأعلم تماما أن النساء هن حجر التغيير في أي فعل. فالنساء في السودان حاليا هن النسبة الأعلى من المتظاهرين، وهن من يقودن المظاهرات حاليا، الفتيات بشكل أساسي يقودن المظاهرات. هنالك الشابة جود، المرة الأولى اعتقلوها قصوا شعرها، المرة الثانية اعتقلوها، كسروا ذراعها، خرجت وهي تحمل يدها على جبيرة وخرجت للمظاهرات هذا الأسبوع. وهذا دليل على أن موقف النساء لا يمكن أن يتراجع أو يتغير، بل قطعنا شوطا في مسألة المواجهة في الوقت الحالي.
الصحفية السودانية درة جنبو، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.